خلاصة ما تقدم في مسألة جريان الفضولية في عقد النكاح، وأن المقتضي للجريان موجود وهو الأدلة المتقدمة، والمانع مفقود، لأن ما يمكن أن يكون مانعا هي تلك الأدلة المتقدمة عن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الخلاف، ومن تبعه على هذا الرأي. واتضح لدينا أنها لا تصلح للمنع عن العقد الفضولي. بعد ذلك شرع الماتن رحمة الله عليه في ذكر بعض تفصيلات المسألة، فيرى بأن الفضولية أو الفضولية تجري في عقد النكاح مطلقا بلا فرق بين أن تكون من طرف واحد أو من الطرفين. الآن أنا أقول لك أزوج هندا لزينب، وأنت تقول قبلت، لا أنا معي وكالة ولا أنت معك وكالة، لا أنا ولي ولا أنت ولي، فكانت الفضولية من الطرفين. طبعا هذا التعميم واضح بمقتضى إطلاقات بعض الأدلة. ألم بعض الأدلة المتقدمة قد يقال بأن موردها كان الفضولية من جهة واحدة، كما في رواية العبد، ولكن إطلاق قوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود يشمل هذا التعميم. ولا فرق أيضا في ذلك بين أن يكون المعقود له فضوليا صغيرا أم كبيرا، كل ذلك للإطلاق المتقدم. بعد ذلك شرع الماتن رحمة الله عليه في بحث موضوعي، أنه من هو الفضول. طبعا مقتضى الصياغة الفنية للبحث أن نشرع بهذا البحث قبل البحث الحكمي المتقدم، لكن الذي يسهل الخطب هو أن البحث الموضوعي أقحمه الماتن في البحث الحكمي، فتحديد الموضوع أو توسعة الموضوع يرتبط بسعة الدليل وضيقه الدال على الحكم، فتناوله للموضوع وللبحث الموضوع لم يكن ابتداء كي يقال أنه لا بد أولا نحدد الفضول ثم بعد ذلك نرى هل الفضولية تجري في النكاح أو لا تجري، وإنما تناول البحث الموضوعي في إطار أدلة البحث الحكمي كما سوف يتضح لنا ذلك. على كل تقدير عرفنا سابقا بأن الفضولية، طبعا الفضول بحسب اللغة هو الإنسان الذي يدخل في شيء لا يعني، والفضول في اللغة بمعنى الشيء الزائد. أما في الاصطلاح العرفي والشرعي فإن الفضولية هو كل تصرف معاملاتي يصدر عمن ليس له سلطة، لا بملكية وأصالة ولا بولاية ولا بوكالة. كل من ليس له سلطنة إذا صدرت منه معاملة من عقد أو إيقاع يسمى في المصطلح الفقهي ماذا؟ بالفضولية. نسب إلى ابن حمزة في الوسيلة أن الفضولية في باب النكاح تنحصر في أمور تسعة ليس إلا، حيث إنه إذا رجعنا إلى كتابه نرى بأن عقد النكاح عنده الأصل فيه أنه لا يكون موقوفا، يعني موقوفا على الإجازة. استثنى من هذه القاعدة الكلية تسعة موارد، فالفضولية عنده منحصرة في هذه الموارد التسعة. المورد الأول عقد البكر الرشيد على نفسها مع حضور وليها، طبعا المقصود بالحضور يعني الحياة والتمكن من الوصول إليه لأنه حاضر في مجلس العقد. طبعا وهذا صحيح بناء على ماذا؟ بناء على أن البالغة الرشيدة ليست مستقلة فيكون عقدها لنفسها من دون إذن وليها الذي تتمكن من الوصول إليه، يكون عقد من ليس له أو عقد من ليس له سلطنة فيكون فضولي. قبل المورد الأول. المورد الثاني والثالث عقد الأبوين أي الأب والأم على الابن الصغير. عقد الأبوين على الابن الصغير، أما الأم فواضح إذ ليس لها ولاية، أما الأب فبناء على الأخذ بتلك الروايات التي تقدمت أن الولي إذا عقد للصغير نحتاج إلى إجازته بعد البلوغ. هذه ثلاثة موارد. المورد الرابع عقد الجد مع عدم وجود الأب، بناء على أن الجد ليس له ولاية مع عدم وجود الأب، فحينئذ يكون أجنبيا على العقد فتثبت الفضولية. الموارد الأخرى مثل عقد الأخ والأم والعم على الصبية، ومن جملة الموارد أيضا تزويج الرجل عبد غيره بغير إذن سيده، أو تزويج العبد لنفسه بغير إذن سيده. هذه تسع أو تسعة موارد خصص فيها ابن حمزة جريان الفضولية في النكاح. المحقق النراقي رحمة الله عليه في المستناد وافقه على ذلك. واستدل له بوجوه. الوجه الأول أن العقود الشرعية توقيفية، ومعنى أن العقود توقيفية أنه نقتصر فيها على ما أوقفنا الشارع إليه، والخارج عن الموارد التسعة لا يوجد فيه رواية. فمثلا الأجنبي لا أب ولا أم ولا عم ولا خال ولا جد مع فقد الأب ولا عبد سيد، الذي هو خارج عن هذه الموارد التسعة ليس فيه رواية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وأنه إذا رجعنا إلى كلمات القدماء ليس فقط نجد أنها مقتصرة على هذه التسعة، بل مقتصرة على بعضها. فحينئذ يرى أن مقتضى الاحتياط أن نقتصر على ما جاء في كلمات القدماء ولا نعمم على كل من ليس له صوت. إذن ماذا لاحظت من هذا البحث؟ أن هذا البحث وإن كان بعنوان أنه بحث موضوعي، نبحث عن ما هو من هو الفضولي، لكن هذا البحث الموضوعي في إطار الأدلة التي دلت على الحكم، ولسنا بصدد تعريف الفضولية ماذا مطلقا، ولو في البيع ولو في الإجارة ولو في أي شيء، لا، في خصوص ما دل عليه الدليل في عقد النكاح. فهو يرى أنه ينبغي أن نقتصر على القدر المتيقن، ويدعي أنه لم يعثر على نص يدل على جريان الفضولية في باب النكاح في خارج هذه الموارد. وعليه فيكون الالتزام بالتعليل منافيا لتوقيفية العقد ولعدم وجود الدليل. في ختام البحث نرى أن المحقق النراقي يأتي برواية لم أجد، ما أدري بمقدار تتبعي من تعرض لهذه الرواية في بحث الفضولية، يعني هو يستند إليها في بحث الفضولية، لكن الفقهاء الذين تناولوا هذه الرواية لم يستندوا إليها في بحث الفضول. هذه الرواية رواية صحيحة السند، رواها في الفقيه بإسناده إلى أبي عبيدة، أبو عبيدة الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة، إذن وكله، لكن الوكالة ماذا؟ محدودة، امرأة من أهل البصرة من بني تميم، فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم. قال: ما دام التميمية شو الفرق بين الكوفة والبصرة؟ قال عليه السلام: خالف أمره، وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة، ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما. هذه الرواية استند إليها النراقي لإثبات أن الفضولية الخارجة عن الموارد التسعة تقتضي البطلان لا الوقف على الإجازة. طيب من أين فهم ذلك؟ في المقام يوجد وكيل، باعتبار أنه وكله في شيء مخصوص، فخارج هذا الشيء المخصوص لا سلطنة له، فيصدق عليه تعريف ماذا؟ الفضول. فلو كانت الفضولية مطلقا موقوفة على الإجازة وصحيحة، لكان على الإمام عليه السلام أن يستفصل فيقول للسائل أن هذا الذي أمره بعد أن عرف بالأمر رضي وأجاز أم لم يرضى ولم يجز. فإذا لم يرضى ولم يجز هذا النكاح باطل، ويكون نصف صداق المرأة على من؟ على الوكيل الذي زوجها. أما إذا أجاز فنكاحه صحيح. والحال أن الإمام عليه السلام ترك الاستفصال، فهذا كاشف على أن هذا النوع من الفضولية غير صحيح. فإذا مضافا إلى توقيفية العقود وعدم وجود دليل خارج هذه الموارد التسعة، يوجد عندنا ماذا؟ دليل يدل على البطلان. هذا كلام المحقق النراقي رحمة الله عليه في كتاب المستند. أما دليله الأول وهو توقيفية العقود وعدم وجود دليل يدل على الجواز في خارج هذه الموارد التسعة، فأمره واضح باعتبار أن جملة من الأدلة المتقدمة لها إطلاق من قبيل أوفوا بالعقود، حيث قربنا دليلية هذه الآية بأي كيفية؟ أن الآية مفادها أوفوا بالعقود، أي العقود التي تنتسب إليكم. وهذا العقد الذي صدر من الأجنبي عند إجازته يصبح منتسبا إليه، فيشملني أوفوا بالعقود. وهذا لا يفرق فيه بين الموارد المذكورة وما هو خارج عن هذه الموارد المذكورة. هذا بما يرتبط بدليله الأول، والأمر فيه سهل. أما ما يرتبط بهذه الصحيحة، فهذه التفاتة جيدة من المحقق النراقي، يعني ما وجدت أنا فقيه التفت إلى أن هذه الرواية يمكن أن تنفعنا في باب الفضولية. حتى من تأخر عن النراقي لم يتعرض لها في هذا المورد، وإنما الأكثر نظر فيها إلى مسألة أن المأمور يتحمل نصف الصداق. صحيح أن الإمام عليه السلام ترك الاستفصال، لكن ترك الاستفصال إنما يكون دليلا، وهذا التفت له جيدا، ترك الاستفصال إنما يكون دليلا فيما لو لم يكن هناك قرينة تقتضي أن الكلام محمول على حيثية خاصة. فمثلا إذا سائل جاء سأل الفقيه عن حيوان، هل يجوز بيعه وشراؤه؟ فالفقيه أفتى بأنه يجوز ذلك، فيمكن أن نتمسك حينئذ بترك الاستفصال لنقول سواء كان هذا الحامل ذكرا أم أنثى، سواء كان هذا الحيوان حاملا أو غير حامل، وما شابه ذلك من التفصيلات، لأنه لو كان الجواز مختصا بحالة معينة لكان على الفقيه أن يسأل هذا السائل أن هذا الحيوان من أي نوع. فترك الاستفصال قرين على الإطلاق، هذا كلام صحيح. أما لو كان سؤال السائل فيه حيثية تقتضي أن السؤال عن الحيوان غير الحامل، فلا تستطيع أن تقول إذن الفقيه ترك الاستفسار، فإذا يريد مطلقا يجوز مع وجود القرينة على هذه الحيثية، يكون الفقيه يكون ترك الاستفصال عند الفقيه معتمدا على تلك القرينة. ما نحن فيه، الظاهر من هذه الصحيحة أنها واردة في حيثية الرد الآمر والاختلاف بين الآمر والمأمور، لأن هذه الصحيحة لها تكملة. في هذه الصحيحة السؤال عن أمرين، الأمر الأول هو هذا الذي قرأناه، وكله بأن يزوجه من تميمية من البصرة، زوجه من تميمية من الكوفة. الظاهر أن الآمر لم يقبل ذلك، فلذا الإمام عليه السلام قال عمل على خلاف أمره وعليه نصف الصدق. في السؤال الثاني الذي نرصده في هذه الرواية هو أنه أمره أن يزوجه امرأة ولم يسمي أرضا ولا قبيلة، ثم جحد الآمر أن يكون قد أمره بذلك بعدما زوجه. إذن الأسئلة الموجودة في هذه الرواية أسئلة عن وجود خلاف بين الآمر والمأمور. في الأول الخلاف بينهما في أنه لا يريد هذه الذي زوجني إياه، في الثاني أنكر أصل التوكيل. فإذا كانت حيثية السؤال هي حيثية الاختلاف، فهذا يعني أن الآمر لا يريد من زوجه. فالإمام عليه السلام اعتمد في الجواب وترك الاستفسار اعتمادا على أن السؤال السائل ناظر إلى هذه الحيثية، فلا نستطيع حينئذ أن نتمسك بترك الاستفسار لنستفيد أن الفضولية مطلقا باطلة. هذا هو تعليقنا على ما أفاده المحقق النراقي رحمة الله عليه في المسند. بعد ذلك فثبت إذن ما أفاده الماتن من التعميم على كل من ليس له سلطنة على العرض. بعد ذلك شرع الماتن في بيان أحكام الإجازة. سلمنا العقد عقد فضولي، وأنه موقوف على إجازة الأصيل. خب، هذه الإجازة وإعمال الأصيل لحقه هل يؤخذ على نحو الفورية أم لا؟ طبعا هناك صورتان. مرة الصورة أنا الأصيل لا أعلم بالعقد فورا، بعد شهر عرفت أن هذا الأجنبي زوجني، ومرة لا أعلم بالعقد فورا، بعد العقد أعلم به مباشرة، عقد وأخبرني. فهل يشترط في إعمال حقي أن أباشر مباشرة بعد العلم بأن أجيز أو أفسخ، بحيث لو تراخيت سقط حقي وبطل العقد الفضولي وحينئذ لا يكون موقوفا على الإجازة؟ الماتن رحمة الله عليه اختار أنه لا يعتبر في الإجازة الفورية، وبلا فرق بين الصورتين، بين صورة الجهل وصورة العلم. طبعا هذا البحث في العادة يبحثه الفقهاء في باب البيع في المكاسب، لأن عمدة مباحث الفضولية بحثوها هناك. على كل تقدير استدل لإثبات عدم وجوب الفورية بوجوه. الوجه الأول ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، تمسك بإطلاق الأدلة المتقدمة عمومها وخصوصها. أدلة المتقدمة التي دلت على الفضولية في باب النكاح منها ما هو أدلة عامة مثل ماذا؟ أوفوا بالعقود، ومنها ما هو أدلة خاصة مثل الروايات الواردة في باب النكاح. يقول مقتضى الإطلاق في الأدلة العامة وفي الأدلة الخاصة هو أنه لا نلتزم بالفورية. هذا يحتاج إلى محاكمة وتوضيح. أما الأدلة العامة من قبيل آية الوفاء بالعقد، فالتمسك بها باعتقادي لإثبات عدم وجوب الفورية مشكل، لأن الإطلاق يتوقف على كون المتكلم في مقام البيان، ولا نسلم أن هذه الآية في مقام البيان من ناحية الفورية وعدمها، لأن مفاد الآية هو وجوب الوفاء بكل عقد ينتسب إليك. فبمقتضى الإطلاق قلنا يشمل العقد الذي ينتسب إلي بفعلي مباشرة، أو العقد الذي ينتسب إلي من ناحية إجازة فعل الغد، فهو في مقام البيان من هذه الناحية. أما تفصيلات هذه الإجازة وأنها على نحو الفورية أو يكفي فيها التراخي، لا نسلم أن المتكلم من هذه الناحية في مقام البيان. فالتمسك بإطلاق آية الوفاء بالعقد لإثبات عدم وجوب الفورية محل إشكال، هذا بالنسبة للأدلة العامة. أما بالنسبة للأدلة الخاصة فالعمدة كان عبارة عن روايتين. الرواية الأولى صحيحة أبي حذاء، مش الذي اليوم قرأناها، الصارق، سألته عن جارية غلام وجارية زوجهما وليان لهما، وحملن الولي على من؟ الولي العرفي مش الولي في التزويج. فهذه الصحيحة على تقدير تمامية الاستدلال بها لسنا بحاجة إلى الإطلاق. شوف، مرة تستدل على مطلب بالإطلاق، ومرة تستدل على مطلب باعتبار أن الرواية هذا هو موردها، باعتبار أن الإمام عليه السلام ماذا قال؟ أن الصغير والصغيرة بعدما يدركا يسألان عن رأيهما، إما أن يجيزا أو لا. فهناك فاصل ما بين العقد وما بين الإجازة. فلو كانت الفورية واجبة في هذه الرواية لا يوجد موردها، لا يوجد فيه فورية، بل على خلاف الفورية. وبعبارة أخرى، إن أريد من الفورية الآن الأول بعد العقد فهذه الصحيحة تنفي ذلك بالصراحة لا بالإطلاق، وإن أريد من الفورية أول أزمنة الإمكان، أول أزمنة الإمكان متى؟ بعد البلوغ. مقتضى الإطلاق حينئذ أنها الفورية غير واجبة، فيصح كلام السيد الحكيم. فإذا التفت جيدا، بالنسبة للتمسك بإطلاق آية الوفاء لا نسلم ذلك لعدم كون المتكلم في مقام البيان، وبالنسبة للتمسك بصحيحة أبي عبيدة إن أريد من الفورية الآن الأول بعد العقد فالرواية فيه بالصراحة لا بالإطلاق، وإن أريد من الفورية الآن الأول بعد أزمنة إمكانه فالآية تنفي الفورية بمقتضى الإطلاق. وهكذا الحال في الرواية الثانية التي تقدم الاستدلال بها، وهي الرواية المشهورة في مسألة العبد فإنه لم يعصي الشارع وإنما عصى مولاه. كان عندكم سؤال في هذه الرواية.
العبد هو الزوج.
نعم.
العبد هو الزوج. ممكن تكون مختصة بس بهالمورد إذا كان الزوج.
خب ذكرت سابقا أنه البعض جعلها مختصة بموردها، لكن قلنا أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن القضية مرتبطة فقط بأنه هذا الشيء ليس له، التفتنا على كل تفصيل. هذه الرواية مثل صحيحة أبي عبيدة، إذا أريد من الفورية الآن الأول بعد العقد فتدل على المطلب بالصراحة، وإن أريد غير ذلك فتدل عليه بالإطلاق. هذا هو الوجه الأول لنفي الفورية. الوجه الثاني وبقية الوجوه إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.